نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله عز وجل أن يجزي الإخوة والأخوات الأفاضل والفضليات الذين قاموا على تنظيم هذه المحاضرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. ولي مع هذا المعهد ذكريات وذكريات منذ ما يقارب 20 سنة لما كنت طالبا في هذا المعهد، ولا شك أن أمورا كثيرة تتغير وأن سنوات طويلة تمر، ولكنني بحمد الله عز وجل أرى في هذه الأوجه المباركة الناضرة حماسة الشباب وهمة الذين يريدون أن يحملوا هم هذا الدين ويقوموا بما قام به الأولون من قبلهم من نشر دعوة الإسلام وتحبيب هذا الدين إلى قلوب المسلمين الغافلين. موضوعنا يتعلق بالقرآن وباللغة العربية، أو كما هو العنوان أهمية اللغة العربية في فهم كتاب الله عز وجل. ولا يخفى عليكم أن القرآن عربي أنزل بلسان عربي مبين، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وفي الآية الأخرى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وفي الآية الأخرى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. في آيات كثيرة متضافرة تبين هذا المعنى وترسخه، وهو أن هذا القرآن أنزله الله عز وجل بلغة العرب، واختار له هذا اللسان الفصيح وهذه اللغة الشريفة ليكون وعاء لكلامه سبحانه وتعالى. ولأنه عربي فلا يمكن فهمه إلا بتفهم لغة العرب، ولأنه عربي فإن العرب الأقحاح في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاعلوا مع آيات كتاب الله عز وجل، وفهموا هذا الإعجاز الكبير الذي صاحب هذه الآيات، فرأيناهم يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى فيفهمونه حق الفهم، وينزلونه منازله التي أرادها الله سبحانه وتعالى. ورأيناهم كما في آثار وأحاديث كثيرة يفهمون القرآن كما لا نفهمه، شتان بين حالهم وحالنا. فقد ثبت في الصحيح مثلا أن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يقرأ في المغرب بالطور، أي بسورة الطور. فلما وصل إلى قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال جبير: فكاد عقلي يطير، كاد عقله يطير، لأنه فهم من هذه الآيات ما لا يكاد يفهمه أكثرنا في هذا الزمان. ولا يخفى عليكم قصة الوليد بن المغيرة أيضا، لما أرسلته قريش، وهذا مشهور في السيرة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع هذا القرآن، ما الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ألقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى آخر الآيات. فلما أراد الوليد وهو العربي القح الفصيح أن يصف هذا الكلام قال: إن له لحلاوة. وانظر إلى هذا الوصف الفصيح البليغ الذي يلخص حال تفاعل العربي مع كتاب الله عز وجل. يقول: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول البشر، وإنه ليعلو ولا يعلى. هذا رجل مشرك، ما آمن قلبه بكتاب الله عز وجل، ولكن لم يمنعه ذلك من أن يشعر بما في القرآن من الإنجاز، وهذا الذي ينقصنا في هذا الزمان. فإنني أجيل طرفي يمينا وشمالا وأنظر إلى حال أكثر الناس شبابا وشيبا في هذا الزمن، فأجد أن الذائقة اللغوية العربية قد طمست عند أكثر الناس، ولذلك صار أمثالهم طريقة من يستطيع قراءة شيء من النصوص العربية الفصيحة دون أن يلحن فيها، أما أن يتذوقها كما ينبغي أن يكون التذوق، أما أن يكتب ما هو مظهرها ومثيلها ومشابهها، أما أن يستخدم هذه الذائقة في فهم كتاب الله عز وجل وفهم كلام سيد الفصحاء صلى الله عليه وسلم وفهم الأشعار العربية القديمة والنصوص النثرية القديمة، أما هذا فشيء لا سبيل إليه. ولا شك أن هذا أن هذه الحالة خطيرة جدا، ولذلك صار الناس اليوم يلتزمون بدين الله ويستقيمون على الجادة، ولكن بينهم وبين فهم كتاب الله عز وجل بون شاسع جدا. ولأجل ذلك فأكثر المسلمين اليوم يقرون بإعجاز القرآن، يقولون القرآن معجز، ولكن هل يشعرون بإعجازه حقا؟ أين نحن من الإعجاز البلاغي، من الإعجاز البياني، من الإعجاز اللغوي، من الإعجاز في اتساق نظم القرآن وتناسقه؟ أين نحن من إعجاز ألفاظ القرآن التي لا تشبهها ألفاظ أخرى؟ فإن القرآن تخيرت ألفاظه من أفصح الألفاظ وأجملها وأقربها إلى الذوق السليم وإلى الأذن الفصيحة. أين نحن من هذا كله؟ ولذلك فإن الناس اليوم يلجؤون إلى أمور أخرى يكملون بها هذا النقص، فصرنا نرى شباب الأمة يبحثون عن أحوال وأنواع أخرى من الإعجاز كالإعجاز العلمي وما أشبه ذلك. لما؟ لأنهم لا يستطيعون فهم الإعجاز كما فهمه سلفنا وأجدادنا رضوان الله تعالى عليه. ولأجل هذا النقص الشديد في اللغة العربية صار فهمنا للشريعة إجمالا لا للقرآن خصوصا ناقصا جدا. ولا يخفى عليكم أن الإمام الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى له كلمة حسنة في هذا الموضوع، فيقول: إن هذه الشريعة عربية، وإذا كانت عربية فمن فهم فإنه لا يفهمها أحد حق الفهم إلا إذا فهم العربية حق الفهم. لاحظ هذا التسلسل المنطقي، هذه الشريعة عربية، وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم العربية حق الفهم. ثم يزيد فيقول: فإذا افترضنا مبتدئا في العربية فهو مبتدئ في الشريعة، أو متوسطا فهو متوسط في الشريعة، وهكذا في الذي ينتهي ويصل إلى الغاية في العربية فإنه يصل كذلك إلى الغاية في الشريعة. ومن تأمل شروط الاجتهاد التي ذكرها الأصوليون فإنه يوقن بهذا المعنى الذي
ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى. فعلا إذا أردت الاجتهاد في فهم كتاب الله عز وجل واستنباط الأحكام العقدية والفقهية منه وكذا في التعامل مع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلا بد لك من قسط وافر من العربية مقلا كنت أو مستكثرا. فإذا أقللت من العربية فأنت مقل من فهم الكتاب والسنة، وإذا استكثرت فهنيئا لك، فإن عندك الآلة والأداة التي تبيح لك وتمكنك أن تفهم الشريعة، أن تفهم نصوص الكتاب والسنة، وأن تفهم حتى كلام الفقهاء وكلام سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. فلأجل ذلك ينبغي أن نعيد النظر في تعاملنا مع العربية. كثير من الناس طغت عليه هذه العربية المتأخرة، عربية الجرائد والصحف ووسائل الإعلام الحديثة، وطغت عليه العالمية، فهو بين نارين: إما العالمية التي يتعامل بها في حياته اليومية، وإما العربية الركيكة التي يجدها في وسائل الإعلام وفي الصحف وفي المجلات في غالبها الأعم، وإما زد نارا أخرى وهي نار الفرنسية أو الإنجليزية أو غير ذلك من اللغات. ولست ممن ينكر اللغات، فأنا ممن يحب تعلم اللغات فرنسية أو إنجليزية أو ما شئت من اللغات، ولكن للعربية المكان الأسمى، والعربية هي الأصل الأصيل الذي يبنى عليه ما فوقه. ولأجل ذلك فالناس كما ذكرت اليوم بين هذه النيران الثلاثة: الأجنبية، اللغة الأجنبية، اللغة العامية، واللغة العربية الضعيفة الركيكة. أنا أقولها لك بكل وضوح وصراحة، إن العربية التي تقرأها في الجرائد والصحف وترفع بها رأسا وتظن أنك قد حصلت من ذلك شيئا عجيبا كبيرا، هذه العربية لا تنفعك في فهم كتاب الله عز وجل، وأنت تجد مصداق ذلك من نفسك. بهذه العربية التي تعرف والتي تمارس يوميا والتي تقرأ وتظن أنك على شيء والحق أنك لست على شيء، بهذه العربية جرب أن تقرأ كتاب الله عز وجل دون الرجوع إلى تفسير. جرب أن تفتح صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو غيره من كتب السنة. جرب أن تقرأ قصيدة من الشعر الجاهلي أو من شعر المخضرمين أو من شعر الأمويين. جرب أن تقرأ نصاً قديماً لفقيه، يعني حتى الفقه شباب الأمة يقرؤون للفقهاء المعاصرين. جرب أن تقرأ شيئاً من كلام الشافعي في الفقه أو من كلام الإمام مالك في الفقه. جرب هذا كله، ستجد أنك محصور لا تتعدى إطاراً معيناً ولا تستطيع الخروج عنه، وتحتاج في كل لحظة أن ترجع إلى شخص يشرح لك ما تقرأه. هذا كله بسبب تنكبنا طريق العلماء في تعلم العلوم الشرعية وفرحنا بهذه الطرق المستحدثة في التعلم. إذا نحتاج لفهم كتاب الله عز وجل إلى اللغة العربية، ولا بد من التفسير اللغوي لكتاب الله عز وجل أولا قبل النظر في التفسيرات الأخرى. ولنا في ذلك سنة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر التفسير اللغوي. كيف ذلك؟ تعرفون أن الصحابة لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال الصحابة: وأينا من يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، إنما هو الشرك، أي الظلم المذكور في الآية ليس هو الذي تذهب إليه عقولكم، وإنما المقصود الشرك. ألم تروا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ وجه الشاهد عندنا من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على فهمه أولا، فإنهم فهموا من لفظة الظلم المعنى اللغوي، فأقرهم على ذلك ابتداء، أي من حقكم أن تفسروا القرآن بمقتضى اللغة. ولكن هنالك بعد التفسير اللغوي شيء آخر نأخذ مأخوذ من الشرع من تفسير القرآن بالقرآن أو من تفسير القرآن بالسنة شيء آخر يرشدهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل تفسير القرآن باللغة هذا أصل أصيل لا نزاع فيه. ولذلك فقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعملون اللغة في تفسير القرآن وينشدون على ذلك الأشعار. لو فتحت كتب التفسير لوجدت من ذلك شيئا كثيرا جدا، تجد يقول ابن عباس كذا وشاهده من الشعر كذا وكذا. وما زلت أتعجب حقيقة من بعض علماء العصر ولا أذكر اسمه الآن يقول يستنكر مثل هذا ويقول هذا ليس سليما وهذا ليس صحيحا ولا ينبغي أن يكون في كتب التفسير مثل هذه الأشعار. ولا شك أن الرجل أتي من جهل، أتي من جهل. إذا كان الصحابة يفسرون كلام الله عز وجل بالشعر العربي الفصيح فكيف تقول أنت بعد ذلك لا ينبغي أو يجب تخليص كتب التفسير من هذه الأشعار؟ ولذلك أمثلة كثيرة، مثلا ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق قال ما كنت أعلم ما معنى افتح، هذا الفتح ما أعرفه. قال حتى سمعت ابنتا ذي يزن تقول لزوجها تعال أفاتحك أي أحاكمك، ففهمت حينئذ معنى الفتح. ويذكر المفسرون عن عمر رضي الله عنه وأبو الفاروق أنه قرأ على المنبر قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف فقال ما تقولون في هذا، يعني ما معنى التخوف؟ فقام رجل من هذيل قبيلة عربية مشهورة فقال التخوف التنقص، هذا من لغتنا. وبالمناسبة الصحيح أن القرآن الكريم لم ينزل بلغة قريش فقط وإنما تخير بألفاظ القرآن من لغات العرب كلها، فلذلك فيه من لغة قريش وفيه من اللغات الأخرى خلافا لمن يزعم خلاف ذلك. فقال لهذا الرجل فهل لك شاهد؟ هل لك شاهد على هذا؟ قال نعم، يقول الشاعر الهذلي تخوف الرحم منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن. لأن بعضكم يظن أن هذا من الصينية أو اليابانية لكنه عربي، كلام عربي فصيح، ويصف الناقة الراحلة فيقول تخوف، قلنا إذن بمعنى تنقص، تخوف الرحم، الرحم ما يوضع على الناقة، تخوف منها أي من الناقة تامكا، والتامك هو السنان، تامكا قردا أي صفته أنه فيه القراب وهي تلك الدويبات الصغيرة التي تكون على البهائم. تخوف الرحم منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة، والنبعة شجرة معروفة، كما تخوف عود النبعة السفن، السفن إما هو المبرد وإما هو الفأس كما يقول شراح هذا البيت. فالشاهد عندنا أن عمر رضي الله عنه ما علم معنى آية، لم يعرف تفسير آية من كتاب الله، ولم يعرف تفسير لفظة من غريب القرآن، حتى احتاج إلى الشعر، وحتى احتاج إلى أن يذكره علماء اللغة في زمانه وهم شعراء العربي المتمكنين، فقال حينئذ قولته المشهورة عليكم بديوانكم لا تضلوا، وكان ابن عباس يقول على الشعر ديوان العرب، لذلك إذا تمكنت من شعر العربي فأنت متمكن من العربية، وبمقدار تمكنك من العربية تتمكن من فهم كتاب وسنة. ويقول الإمام مالك، وهذه في الحقيقة ينبغي أن تكون لنا شعارا في زمننا هذا، زمن الزمن الذي فتح فيه مجال التفسير على مصراعيه، يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى لا أوتى برجل يفسر كلام الله وهو لا يعرف لغة العرب إلا جعلته نكالا. أما هذا الكلام يقول لا أوتى برجل يفسر كلام الله وهو، والحال أنه لا يعرف لغة العرب إلا جعلته نكالا أي نكلت به وأدبته. وأنتم تعرفون أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان صاحب هيبة وكان يؤدب بعض الناس إذا جاءوا إلى مجلسه فأساءوا الأدب أو ارتكبوا أشياء لا ينبغي، بل يقال إنه كان له حبس في بيته يحبس فيه بعض الناس إذا اقترفوا ما يستحقون عليه الحبس. فالإمام مالك رحمه الله تعالى مثله كثير من السلف لو حضر في زمننا هذا ما كان يقول. الآن كل الناس يتكلمون في تفسير كلام الله عز وجل. افتح مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات والصحف والجرائد والمجلات وفي كل مكان، وفي الإعلام وفي التلفاز وفي كل مكان، تجد الشخص لا يعرف من اللغة العربية شيئا، ولا علم له بالشريعة ولا بالكتاب ولا بالسنة، ثم يقول الله عز وجل يقول كذا ومعناه كذا وكذا. سبحان الله، لو كان الإمام مالك لجعل لنا كذا. ونحن في الحقيقة نتساهل في مثل هذا، فيؤدي تساهلنا إلى أن يدخل إلى هذا العلم من لا يستحق أن يتكلم فيه. فلذلك نحتاج أن نرجع إلى هذا المعنى، معنى تطبيق لغة العرب وتطبيق التفسير اللغوي لفهم كلام الله عز وجل. لكن هنا ضوابط في تفسير كتاب الله عز وجل بمقتضى اللغة، هناك مجموعة من الضوابط ينبغي أن نلتفت إليها. من هذه الضوابط أن بعض الكلمات الواردة في كتاب الله عز وجل قد تكون اللفظة محتملة لمجموعة من المعاني الكثيرة، ولا يوجد عندنا مجال للترجيح، لا وجه للترجيح من هذا المعنى على هذا المعنى. فحينئذ الراجح الذي ينبغي أن نعمله أن نحمل تلك اللفظة القرآنية على هذه المعاني كلها. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. اختلفوا في معنى إلا من جهة اللغة، قال بعضهم الإل معناه القرابة، وقيل معناه العهد، وقيل الميثاق، وقيل المراد هو الله سبحانه وتعالى. يقول الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية فينبغي أن يحمل هذا اللفظ على هذه المعاني كلها، أي لا يقومون في مؤمن ميثاقا ولا عهدا ولا قرابة ولا غير ذلك. وينبغي أن نحذر، هذا الضابط الثاني، ينبغي أن نحذر أشد الحذر من تفسير كلام الله عز وجل ببعض المعاني التي لم تثبت في اللغة. لأنه إذا تبحرتم شيئا ما في لغة العرب ستعرفون أن أصحاب المعاجم يقولون أقوالا كثيرة، ولكن قد يكون بعض هذه الأقوال غير صحيح، أو قد يكون شاذا، قد يكون مرذولا لا ينبغي استعماله أبدا. فيذكرون من الأمثلة مثلا قول الله سبحانه وتعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالده وموالد. بعض المفسرين يقولون في قوله تعالى وأنت حل بهذا البلد يقولون معناها وأنت حال أي مقيم بهذا البلد. جميل، يعني من جهة المعنى هذا ممكن، ولكن رجع كثير منهم إلى كتب العربية إلى المعاجم فوجدوا أن هذا اللفظ هذا المعنى غير موجود، أي لا يوجد في لغة العرب حل بمعنى حال أو بمعنى ممكن. ولأجل ذلك فلا ينبغي لنا أن نحمل كلام الله عز وجل على ما لم يثبت في اللغة العربية. وأنا هنا أستغل هذه الفرصة لأنبه على كثير من الأخطاء التي تقع للذين يتكلمون في إعجاز العلم للقرآن الكريم. الإعجاز العلمي يجب أن يكون منضبطاً بضوابط اللغة. يمكنك أن تفسر كلام الله عز وجل بمقتضى بعض النظريات أو بعض الحقائق العلمية، يمكن جهة الإمكان هذا ممكن، ولكن دون أن تخرج عن مقتضى اللغة، دون أن تخرج عما يقتضيه التركيب العربي الفصيح. وإلا فبعض الناس ماذا يفعلون؟ يحملون كلام الله عز وجل ما لا يحتاج، أو يأخذون الكلمة القرآنية اللفظة القرآنية فيحملونها معاني لا توجد في اللغة ولا تحتملها اللغة، أو يكون التركيب في ذاته لا يحتمله التركيب العربي الفصيح، ثم يقولون هذه الحقيقة العلمية دليلها كذا بكتاب الله عز وجل، يعني لابد التنبه لهذا الأمر كثيرا. ثم أيضا من الضوابط يعني ذكرنا مثلا وأنت حل بهذا البلد، ويمكن أن يذكر مثال آخر ذكره بعض العلماء كقول الله سبحانه وتعالى مثلا وامرأته قائمة فضحكت. يذكر الشيخ شيوخنا الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله تعالى في كتابه بدع التفاسير ينقل من ضد بدع التفاسير أن بعض المفسرين ذكروا في معنى ضحكت هنا بمعنى حاضت، فيكون معنى الكلام وامرأته قائمة فحاضت، أي معنى حاضت أي صارت حينئذ متأهلة بعد أن كانت يعني امرأة عجوزا صارت متأهلة للولادة. لكن قالوا هذا من بدع التفسير، لما؟ لأن حمل اللفظ القرآني على هذا المعنى الشاذ غير الثابت في اللغة مما لا يعلم. من الضوابط الأساسية إذا أردنا أن نفسر كلام الله عز وجل بمقتضى اللغة أن نرجع إلى الملابسات العامة وإلى أسباب النزول، وهذا من الأخطاء التي تقع الكثير من الناس أنه يفسر كلام الله عز وجل بقطع النظر عن سبب النزول وعن ملابسات وسياق الآيات. فمثلا حين يقول الله سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، أو النسيء بالقراءة إنما النسيء، النسيء في اللغة ما هو؟ هو التأجيل التأخير، نسأ بمعنى أخر وأجل. فإذا أردنا أن نفسر بمقتضى اللغة فقط معنى الآية إنما التأخير زيادة في الكفر، أو إنما التأجيل زيادة في الكفر، لكن ما معنى التأجيل زيادة في الكفر؟ هذا لا يستقيم، لا معنى له. لكن إذا رجعنا إلى الملابسات وإلى أسباب النزول وما أشبه ذلك نعرف مقصودهم بذلك. ما مقصودهم بهذا؟ مقصودهم أن العرب كانوا في أزمنة جاهليتهم كانت لهم الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثم رجب الفرد، فكانوا يستطيلون هذه الأشهر الثلاثة، يعني ذو القعدة هذه أشهر متواصلة، ذو القعدة ذو الحجة ومحرم، وخلال هذه الأشهر الحرم لا يمكنهم أن يغيروا ولا أن يسرقوا ولا أن يفعلوا شيء، يعني سفك الدماء ممنوعون من سفك الدماء ومن سرقة الأموال وما أشبه ذلك. فيستطيلون هذه الشهور الثلاثة، ماذا يفعلون؟ يقوم أحد قادتهم ورؤسائهم في يعني سوق أو في مكان معروف لديهم فيقول إني نسأت هذا الشهر، بمعنى هذا الشهر اللي هو من الأشهر الحرم مثلا شهر المحرم، ينسأه أي يؤخره إلى صفر مثلا، فحينئذ تصبح المدة قصيرة نسبيا. فالله عز وجل أنكر عليهم هذا التحايل، ومن المعلوم أن التحايل من أكبر المحرمات، وأنكر عليهم أن يتحايلوا على شرع الله عز وجل بمثل هذا. إذن هنا نفهم أن قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر أنه ليس المراد التأجيل فقط أو التأخير مطلقا، وإنما المراد ما كان يفعله العرب في جاهليته. لذلك أنكر العلماء وعلى أبي عبيدة معمر بن المثنى حين كتب في تفسير القرآن دون أن ينظر إلى هذه الملابسات، يعني اكتفى بالتفسير اللغوي، فقال مثلا في قوله تعالى وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، قال يثبت به الأقدام هذا مجاز، والمراد بذلك يعني الصبر، أن الله عز وجل أفرغ عليهم صبرا. فأنكر عليه المفسرون منهم الإمام الطبري وغيره، قالوا لا، هذا يعني كل المفسرين من الصحابة والتابعين قرروا بأن تثبيت الأقدام كان حقيقيا، بمعنى أن الصحابة يعني كان هنالك الوحي فثبت الله عز وجل أقدامهم حقيقة في الأرض، فإذا من أين جاء الخطأ إلى أبي عبيدة؟ جاءه الخطأ من كونه لم يلتفت إلى سبب النزول وإلى ملابسات هذه الآية القرآنية، وإنما فسرها بمقتضى اللغة فقط، فقال ويثبت به الأقدام، تثبيت الأقدام مجاز المراد به الصبر. إذن لا بد من التنبه إلى هذا المعنى، وهذا أيضا من الأخطاء التي تقع لكثير من الناس. ثم ضابط آخر في هذا المجال، وهو أن المعنى الشرعي مقدم على المعنى اللغوي مطلقا. بمعنى أننا يمكن أن نفسر كلام الله سبحانه وتعالى بالمعنى اللغوي، ولكن هنالك ألفاظ لها معاني في اللغة ولكن نقلها الشارع بمعانيها اللغوية إلى معاني شرعية. مثلا الصلاة، يقولون الصلاة في اللغة هي الدعاء، لكن الصلاة في الشرع ليست هي الدعاء، وإنما هي عبادة مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذا تعريف الصلاة. طيب إذا جاءنا في كتاب الله عز وجل ذكر الصلاة، فيمكن يحتمل أن يراد بالصلاة معناها اللغوي، ولكن نقدم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي إلا لقرينة، إلا لدليل. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تصلي يحتمل لا تدعو ويحتمل لا تصلي صلاة الجنازة، لكن نقول نحملها على صلاة الجنازة إلى أن يأتي الدليل، هنا ليس عندنا دليل فنحملها على الصلاة بمعناها الشرعي. لكن في قول الله عز وجل مثلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، هنا وصل عليهم قال المفسرون أي وادعوا لهم، وادعوا لهم، ليس المراد أن تصلي عليهم صلاة الجنازة، خذ منهم الصدقة وادعوا لهم. بدليل ماذا؟ بدليل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، فالمراد اللهم صلي، هذا دعاء وليس المراد الصلاة بمعنى هذا الاصطلاح. فالشاهد عندنا ما هو؟ الشاهد عندنا أن في نصوص الكتاب والسنة ينبغي أن نحمل اللفظة القرآنية على المعنى الشرعي، فالصلاة هي عبادة مخصوصة، والصيام هو العبادة المخصوصة وليس مطلق الإنسان، والحج والعبادة المخصوصة وليس مطلق القصد، والزكاة هي العبادة المخصوصة وليس النماء أو الطهارة أو ما أشبه ذلك من المعاني اللغوية، مفهوم هذا؟ ثم آخر ضابط نذكره في هذا السياق هو أنه لا ينبغي لنا أن نحمل ألفاظ القرآن على المعاني الحادثة، يعني على المعاني التي يذكرها المتأخرون. بمعنى أن القرآن كما ذكرنا في أول المحاضرة أنزل بلسان عربي مبين، ويقتضي ذلك أننا نحمل اللفظ على المعنى المتداول عند العرب. مثال ذلك لفظ التأويل، لفظ التأويل عند العرب إذا أطلق في كتاب الله عز وجل فإنما يراد منه ما يقول إليه الأمر. مثلا قالوا تعالى هل ينظرون إلا تأويلا، أي ما يقول إليه، أو كما قالت عائشة لما أنزل الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، قالت عائشة فلما نزلت هذه الآيات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. إذا قال الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره، فكما رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، تقول عائشة يتأول القرآن. فتأول القرآن إذا ما هو تنزيل ألفاظ القرآن على ما تقول إليه، هذا هو المعنى، هذا هو معنى التأويل في كتاب الله عز وجل. الآن لفظ التأويل صار عند المتأخرين مرادفا لمعنى آخر. التأويل عند المتأخرين ما هو؟ هو أن يكون اللفظ له معنيان، معنى ظاهر ومعنى باطن، فنحمله على المعنى الباطن، يقول لك يؤول الكلام. الكلام، يعني يعوي الكلام، يعني يحمل الكلام على المعنى الباطني بدلا من المعنى الظاهر. هذا هو التأويل عند المتأخرين، وله شروط وضوابط يذكرها علماء أصول الفقه. فمن الخطأ الجسيم أن نحمل كلام الله سبحانه وتعالى على مثل هذه المعاني الحادثة. وإذا كان هذا في مثل لفظ التأويل وهو مستعمل عند علماء الشريعة، فكيف بالذي يحمل كلام الله سبحانه وتعالى على المعاني التي يتداولها الناس اليوم، ليست متداولة حتى عند علماء الشريعة؟ لا شك أن هذا مما يدخل في تفسير كلام الله عز وجل بالرأي المذموم الباطل. ينبغي أن يتنبه الناس لهذا، وأن يرجعوا في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى إلى المعاني اللغوية الأصلية. وهنا قد يسأل سائل فيقول: أنت الآن ترشدنا إلى تعلم العربية وإلى تفسير كلام الله عز وجل بمقتضى هذه العلوم العربية، فما هذه العلوم التي ينبغي أن نتعلمها لنتمكن من تفسير كلام الله سبحانه وتعالى؟ علوم العربية كثيرة، ولكنني أذكر منها أهمها وأقربها إلى تفسير كلام الله عز وجل، أو التي يحتاج إليها المفسر. فأولها بطبيعة الحال هو النحو، والنحو معروف لديكم هو العلم الذي تعرف به أحوال أواخر الكلمات. تقول: جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، أحوال آخر هذه الكلمة التي زيد تغيرت بين رفع ونصب وجر بحسب العامل الذي يدخل عليها. فقد يدخل عامل يقتضي الرفع فتكون مرفوعة، وقد يدخل عامل يقتضي النصب فتكون منصوبة، وقد يدخل عامل يقتضي الجر فتكون مجرورة. وما أدري هل أكلمكم بشيء يفهم أم بشيء لا يفهم أو بشيء لا يكاد يفهم، لأن هذا ربما من ذكرياتكم القديمة من أيام الدراسة، ربما في الإعدادي أو في الثانوي، وهذا من آفات التعليم في عصرنا هذا، أنك تدرس الشيء لتختبر فيه في آخر السنة ثم لتنساه بعد ذلك. يعني هذا الفرق الجسيم بين دراستنا العصرية الأكاديمية وبين دراسة أجدادنا الذين كانوا يقرؤون عن طريق المتون، يحفظون المتون العلمية. وأنا أمس كانت لدي محاضرة عن أهمية الحفظ، وذكرت هذه القضية، ذكرت قضية حفظ المتون وأهميتها. لو كنتم تحفظون المتون لاستحفظتم المسائل النحوية الآن بكل سهولة، مع أنكم طلبة مهندسون، ليس النحو من شغلكم وليس النحو من اختصاصكم، ولكن هذا متن حفظته منذ صغري سيبقى معي إلى آخر عمري. لكن لما قرأتم النحو والصرف وغيره بالقراءة الأكاديمية مرت السنوات فلا يبقى منه شيء. هذا من الآفات التعليمية المشهورة. على كل حال، النحو يدرس هذه المسائل. لا شك أن النحو يفيدنا في تفسير كلام الله عز وجل فائدة عظيمة، بل أنا أقولها دائما: لا يمكنك أن تفسر إلا بعد أن تعرف. لذلك أفضل شيء أو أفضل منهج في تدريس التفسير هو أن تبدأ بإعراب الآيات القرآنية التي تريد تفسيرها، فإنك إذا أعربتها إعرابا سليما فإنك تفسرها تفسيرا صحيحا. والإعراب فرع المعنى، لأنك إذا فهمت المعنى تعرب، إن لم تفهم المعنى لا يمكنك أن تعرب أصلا. والأمثلة على هذا أكثر من أن تحصر. من أشهرها الآية، آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنالك قراءة أخرى: وأرجلكم إلى الكعبين. فحين نقول في القراءة الأولى وأرجلكم، تكون أرجل معطوفة على اغسلوا وجوهكم وأيديكم، إذا لا إشكال، إذا الأرجل تغسل. لكن القراءة الأخرى فيها وأرجلكم، إذا بادي الرأي يقول القائل: إذا امسحوا برؤوسكم وأرجلكم معطوفة على رؤوس، إذا الأرجل تمسح كما تمسح الرؤوس. لكن يأتي النحوي فيقول: لا، لا يلزم ذلك، بل هنالك أوجه إعرابية نحوية يمكن أن نخرج عليها هذه الآية. أوجه متعددة منها مثلا أن المراد المسح حقيقة، ولكن حينئذ المراد المسح على الخفين كما قرره جماعة من أهل العلم. ومنهم من حمل الآية على شيء يعرف عند النحاة ب بجر الجوار، ما أدري هل سمعتم به من قبل أم لا. جر الجوار هو أن اللفظة تكون في الأصل مستحقة أن تكون منصوبة أو مرفوعة، ولكن لأنها جاورت لفظا مجرورا فإنها تجر أيضا. ويمثلون ذلك بقول القائل: رأيت جحر ضب خالدي. شن خالد؟ مش الضب ولا الجحر؟ الجحر هو الخالد. فكان ينبغي أن تقول: رأيت جحر ضب خاربا، لكن قالت العرب خاربا لأجل الجوار. هذا يسمى جر الجوار، ولا أريد أن أفصل في هذا أكثر لكي لا أخرج عن السياق كثيرا. لكن المقصود أن النحو أساسي في فهم كتاب الله عز وجل. بعد النحو يأتي الصرف، والصرف من العلوم التي يقصر فيها الناس كثيرا، حتى من كان من طلبة العلم الشرعي فإنه يدرس النحو ولا يكاد يلتفت إلى الصرف. علم الصرف أساسي في فهم كتاب الله عز وجل، وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصى. والصرف معناه، الصرف هو العلم الذي يعتني ببنية الكلمة، فيقول مثلا: هل أقول مثلا ضرب يضرب هكذا بالكسر؟ أقول مثلا قتل يقتل، هذه صيغ المضارع. كذلك هذا في الفعل. كذلك إذا أردت اسم الفاعل من قتل فإني أقول قاتل، وإذا أردت اسم الفاعل من دحرج أقول مدحرج، وهكذا. إذا صيغة أو هيئة أو بنية الكلمة، هذا هو علم الصرف. علم الصرف أساسي في فهم كتاب الله عز وجل. من أمثلة ذلك ما يذكره الزمخشري رحمه الله حين يقول في قول الله عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. بعض المفسرين ماذا قال في قوله تعالى بإمامهم؟ قال: إمام جمع أم، ومعنى ذلك أن الناس يدعون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بأمهاتهم. ماذا رد الزمخشري؟ الزمخشري تعرفون أنه إمام لغوي كبير، وإن كان معتزليا لكنه إمام من أئمة اللغة. يقول: لا يعرف في علم الصرف إمام جمع أم، هذا لا يوجد. فرد عليه من جهة الصرف، بين لهم أن هذا التركيب الصرفي غير موجود. ومن العلوم الأساسية التي أنصحكم بالعناية بها كثيرا علم البلاغة. وعلم البلاغة علم مهجور في هذا الزمان للأسف الشديد من طلبة العلم ومن غيره، مع أنه في الأصل علم قرآني. كل العلوم لها علاقة بالقرآن من وجه أو من آخر، لكن علم البلاغة علم قرآني، بمعنى أنه نشأ من القرآن. فأصل علم البلاغة هو علم إعجاز القرآن. الناس يتكلمون الآن في إعجاز العلم، بالمناسبة أنا كما تعرفون علمي في تكوين الأصل، ولكن مع ذلك لا أقر بأكثر ما يقال في الإعجاز العلمي. لما؟ لأن أصل الإعجاز القرآني هو هذا الإعجاز البلاغي أو الإعجاز البياني الذي صار الناس لا يفهمونه. فتحول العلم من علم إعجاز القرآن إلى علم البلاغة. وعلم البلاغة فيه ثلاثة علوم: علم البيان، وعلم المعاني، وعلم البديع. فعلم البيان هو العلم الذي يؤهلك للتعبير عن المعاني المختلفة بألفاظ أو بتعبيرات مختلفة متباينة فيما بينها في الوضوح، في وضوح الدلالة. ففي هذا العلم وعلم البيان تجد الكلام عن المجاز وعن الاستعارة وعن الكناية وما أشبه هذه المباحث. والقرآن كله هكذا، فيه أشياء كثيرة من هذا السياق. إذا فتحت مثلا تفسير الزمخشري أو فتحت تفسير ابن عاشور العلامة المالكية التونسية المشهور اسمه التحرير والتنوير، تجد تطبيق هذه المباحث البيانية في كتاب الله عز وجل. لكن بطبيعة الحال مشكلة النقص أو الضعف العلمي في هذا الزمن، أن حتى الذي يقرأ التفسير من طلبة العلم اليوم غايته أن يقرأ تفسير ابن كثير. وتفسير ابن كثير لا أشك أنه من أجل كتب التفسير وأعظمها وأنقاها، ولكن ليس هو كل التفسير. فتفاسير كتاب الله عز وجل كثيرة جدا، ولكن الناس أصلا ما يستطيعون. حتى لو نصحت الآن شخصا بأن يقرأ كتاب التحرير والتنوير يبدأ الصفحة الأولى فيرجع ويقول: لا أستطيع أن أكمل. لما لا تستطيع؟ لأنك ما قرأت علم البلاغة، ما درست هذا العلم. فمن الطبيعي ومن البدهي أنك لا تستطيع أن فإذا علم البيان هو علم العلم الثاني من علوم البلاغة هو علم المعاني، وهو العلم الذي يعني باختصار شديد هو العلم الذي تعبر فيه على حسب حال المخاطب، على حسب حال المخاطب. فمثلا إذا كان المخاطب موافقا لك في شيء معين، مثلا تريد أن تقول إن زيد، تريد أن تخبر عن قيام زيد، فإذا كان هذا المخاطب موافقا لك تقول له قام زيد. لكن لو كان هذا الشخص شاكا، يعني عنده شك وتردد، تحتاج إلى أن تأتيه بمؤكد فتقول له مثلا زيد قائم، أو تقول له إن زيدا قائم. لكن لنفرض أن هذا الشخص كان من ذلك النوع يحب الإنكار، يعني ما أدري هل أنت تحب الإنكار، لكن أنا أمثل بك فقط. فإذا كان منكرا لقيام زيد تحتاج إلى تأكيدات كثيرة، فتقول له والله إن زيدا لقائم، فتأتي بالقسم وتأتي بإن وتأتي بالله، وهذا فوق قضية الجملة الاسمية، فتأتي مؤكدا. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الكلام ينبغي أن يكون بحسب حال المخاطب. الآن في هذا الزمن الذي الأمور نسيت هجرت كلام واحد لجميع الناس، من أراد أن يأخذ منه شيئا فليأخذ، وبالمناسبة حتى المخاطبون لا يفهمون أصلا فلا إشكال. فالقضية هذا هو علم المعاني، فتجد في هذا العلم الكلام عن أحوال المسند، عن أحوال المسند إليه وما أشبه ذلك. ثم علم البديع، علم البديع هو العلم الذي فيه تزيين الكلام، فتجد فيه ما يسمى المحسنات البديعية من الطباق والجناس والسجل وما أشبه ذلك. هذا العلم كله يدور على اللغة، وأول المؤلفات في هذا العلم ككتاب دلائل الإعجاز لعبد القادر الجرجاني وكتابه الآخر وكتابه الآخر أسرار البلاغة، هذان الكتابان هما أصل هذا العلم، وكلاهما يعني مرتبطان بكتاب الأساس. ثم عندنا أيضا، دون أن أطيل، عندنا أيضا علم اللغة، علم مفردات اللغة المعاجم. ولو سألت الآن سؤالا لا أنتظر منه جوابا، من منكم قرأ معجما عربيا من أوله إلى آخره؟ أصلا قلت لا أنتظر جوابا لأنني أخشى إن انتظرت الجواب أن لا يأتيني شيء أقتضي. ولذلك أقول هذه آفة عظيمة، آفة كبيرة جدا. لا أقول من رجع منكم إلى معجم ففتحه عند الحاجة، بالمناسبة حتى هذا ربما بعده لا يوجد، لكن أقول من قرأ معجما من أوله إلى آخره، وهذا ليس محالا ولا صعبا. كثير من الناس يفعلون ذلك بشيء يسير من الهمة. يذكرون عن الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى، أبو فيه هذا يعني تقريبا معاصر، توفي قبل يسير، يذكرون عنه أنه قرأ لسان، يعني جاءه الشيخ، والشيخ صالح الشيخ المعروف، جاءه فاستنصحه قال له يعني اذكر لي شيئا أقرأه في اللغة، قال له اقرأ لسان العرب. قال له الشيخ لسان العرب كبير. قال له كبير؟ قرأناه مرتين على شيخنا وبدأنا الثالث. ويذكرون عنه رحمه الله تعالى أنه قرأ ما لا يحصى من مثل هذه المعاجم وهو في المرحلة الثانوية أصلا، يعني لسان العرب وغير لسان العرب يقرأها في الإجازة الصيفية وفي غير ذلك. فهذا ليس محالا، يمكنك أن تفتح كتاب معجم كالمصباح المنير صغير أو كالقاموس المحيط وما أشبه ذلك، فتقرأه من أوله إلى آخره، وتجد عاقبة ذلك ثروة لغوية هائلة تستعملها عند الحاجة إليها. إذا علم اللغة هذا لا شك في أنه أساسي في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم عندنا الأدب، والمراد بالأدب إنما هو الأدب القديم، مع أنني لا أمكن أن تقرأ في الأدب الحديث أو في أدب المتأخرين، أنت تقرأه كما شئت، لكن الأدب القديم هذا إن صح هذا التعبير هو أدب علمي، بمعنى أنك لا تقرأه فقط لتزجية الأوقات أو للمعاني اللطيفة التي أو المعاني الرقيقة اللطيفة التي تجدها فيه، ولكن تقرأه كما تقرأ كتابا علميا، حين تقرأ معلقات الجاهليين، أو حين تقرأ المفضليات أو الأصمعيات، أو حين تقرأ ديوان الحماسة وما أشبه ذلك من، أو ديوان الهدريين وما أشبه ذلك من الكتب القديمة، أنت تقرأ لأجل المعاني، لأجل الفوائد الأدبية، ولكن أيضاً لأجل الثروة اللغوية. ولذلك جربوا أن تقرأوا هذه الكتب القديمة كالكامل للمبرر، أو ككتب الجاحظ البيان والتبيين وغيره، أو البيان والتبيين كما يقول عبد السلام، أو جربوا أن تقرأوا الأغاني للأصبهاني على ما فيه من وجود، أو جربوا أن تقرأوا الأماني لأبي علي القلم. ستجد أنك تقرأ شيئاً مرتبطاً بالقرآن بشكل أو بآخر، بمعنى أنك بين الفينة والأخرى تجد آثار ما تقرأه في تفهمك لكتاب الله سبحانه وتعالى ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حتى العرض والطوافي، وهذا علم إذا كان ما قبله مهجوراً فهذا علم ما أقول عنه، شيء فوق المهجور، هذا لا يكاد يوجد من يعتني به في هذا الزمان. العرض والطوافي أيضاً يذكر العلماء في عند دراسة هذا العلم في أوله، يقولون من فوائد تعلم العروض أن تعلم أن القرآن ليس بشعري. أنت من فوائد تعلم العروض، ولذلك يقول صاحب المجدد العوافي رحمه الله تعالى ومتن في علم العروض، يقول حين يعرف الشعر، يقول والشعر موزون الكلام العربي مع قصد وزنه بوزن العربي، فلم يكن حديثنا تنزيلا كذلل قطوفها تذليلا، بمعنى أنه يعرف الشعر بهذا التعريف. يقول الشعر هو كلام موزون، موزون الكلام العربي، لكن ما هو الشرط؟ مع قصد وزنه بوزن العربي، بمعنى مع قصد كونه موزونا. فإذا ذكرنا هذا القيد فإننا حينئذ نجزم بأن الشعر لا يكون فيه، فلم يكن حديثا أو تنزيلا، لا يكون في الحديث ولا في التنزيل، يعني في كتاب الله عز وجل. فمثلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا يستقيم في الوزن على بحر الرجز، ولكن يقول العلماء هذا ليس رجزا ولا شعرا، لأن قصد الشعر غير موجود فيه. أو كالمثال الذي أعتذر لأنه نزلت برد لأجل ذلك، فقلت كالمثال الذي ذكرت فلم يكن حديثا أو تنزيلا كذللت قطوفها تذليلا. فقوله تعالى وذللت قطوفها تذليلا، هذا يستقيم على وزن الرجز، لكنه ليس رجزا ولا شعرا، ولذلك أمثلة ونظرات. فالمقصود من هذا كله أن علوم العربية كثيرة، وأن كل علم من هذه العلوم يحتاج منك إلى جهد وهمة ووقت، فإذا بدأت الآن فإنك تصل إلى مرادك بعد يسير من الزمان. أما إن لم تبدأ اليوم، سوفت اليوم وقلت سأفعل بعد حين، فإن الذي يجعلك تسوف اليوم سيكون معك غدا ويجعلك تسوف غدا، وهكذا دواليك إلى أن تنقضي الأعمار وتهدر الأوقات، وتجد نفسك وقد مضى بك زمن بعيد، وقد تصرم من عمرك أفضله وهو عمر الشباب، وتقول ماذا صنعت في حياتي؟ لا تعلمت علوما العربية دون تعلمها، هذا لا يوجد. إذا أردت أن تتعلم العربية معنى ذلك أنك يجب عليك أن تتعلم علومها من نحو وصرف وبلاغة وغير ذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا أجمعين فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن ييسر لنا يعني سبل تعلم بعلوم العربية لنستطيع بذلك أن نفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.